رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق ازدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا لازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان عودة إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتلكم الحلقة بإذن الله جل وعلا جعلتها إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان كان خلقه القرآن. وكان لزاما علي أن أربط ما مضى بما هو حال إن شاء الله، أي أربط الحالية بالماضي. ولكن دعوني أقدم بإذن الله جل وعلا لتلكم السلسلة، أي لتلكم السلسلة التي أنطلق فيها من داخل السلسلة والتي هي كان خلقه القرآن، من داخل السلسلة عودة إلى خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حينما أريد أن أتحدث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، أي مع أهله مع أصحابه مع المخالفين، فإننا سنرى كمالا إنسانيا في أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما لا؟ وربه جل وعلا هو الذي زكاه ومدحه وأثنى عليه بذلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أربط الماضي حتى أمهد للجديد، فأقول تركنا في الماضي رواية واحدة لأن الوقت ما دخلها. يعني بالنسبة لسماحة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهودية وضعت السم له في الطعام، أعتقد أنهما من إنسان على ظهر الأرض يكاد له بوضع السم في الطعام أو التربص بالقتل في أي مكان إلا وسينتقم لا محالة أيا كانت أخلاق هذا الشخص. لكن بالنظر إلى أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نرى خلاف ذلك، نرى حلم النبي، نرى صفح النبي، نرى سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلكم يشهد بأنه نبي لأن صبره اتسع للعدو وللحبيب للبعيد وللقريب، بل لأهل الكوكب الأرضي، بل للإنس والجن جميعا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا شرح له صدره، ألم نشرح لك صدرك. ولذلك كانت تزكية الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم تزكية عظيمة. فالرواية عندي هي من رواية الشيخين البخاري ومسلم، والراوي لها الأعلى هو أنس رضي الله عنه وأرضاه، وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة. أن امرأة، لم أقل امرأة عادية وأسكت ولا نكرت الكلمة، لا، أضفتها إلى قومها من حيث الاعتقاد ومن حيث الشهرة. أن امرأة يهودية ماذا جرى؟ أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، يعني أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، بمعنى أنها قامت بشيها ثم بوضع السم فيها. وكانت تعلم تماما لما سألت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة ذراعها، ولذلك أكثرت من وضع السم في الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم. السبب سيتجلى لنا من خلال الحوار أثناء الاعتراف. يبقى عود إلى بدء في الرواية أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك. لما الرواية طول على طول كده فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله، يعني في إيه النبي أكل وبعدين إجابت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إيجاز واختصار. إذن تقدير الكلام أن المرأة سألت بشر ابن البراء ما يحب نبيكم في الشاه، قال يحب ذراعها، فأخبرته أنها تريد أن تهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شاة مشوية. فالشاة المشوية بمعنى المصلية، ولذلك قامت بشيها ووضعت السم فيها بالكلية وأكثرت من السم في الذراع. المهم أن الشاة، النبي كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. النبي قبل الهدية ووضعت الشاة واجتمع عليها النبي وأصحابه فبدأوا يأكلون منها، فأكل بشر ابن العراء ابن البراء ابن معرور ولاك غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فأكل منها، هو الصواب هنا لاكها، لأنه أدخلها في فيه صلى الله عليه وسلم ولاكها، يبقى هنا بمعنى أكل منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالذراع وأخرجها من فيه وقال أيها الناس ارفعوا أيديكم فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة، فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة، فرفعوا. كان بشر قد قضى ما وأكل منها. المهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك المرأة قال ائتوني بها، فجيء بالمرأة فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل أتيتين بشاة مسمومة؟ هل وضعت فيها السم؟ أجابت نعم. فسألها النبي لماذا؟ قالت أردت لأقتلك، يعني أنا فعلت ذلك حتى أقتلك. فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك علي. المتن الثاني ما كان الله ليسلطك على ذلك، نفس المعنى ما كان الله ليسلطك علي أو على ذلك. قالوا ألا تقتلها؟ قال لا. قال أنس فما زلت أعرفها من لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أثر هذه الأكلة في لهواته والمقصور بها اللحمة التي في سقف الحلق. أنا عايز أقف قدام عدة نقاط. النقطة الأولى أنها اعترفت والنبي قد علم من خلال الوحي ارفعوا أيديكم فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة. المرأة كانت صريحة، أردت لأقتلك، أنا عايز أقتلك فحطيت لك، يعني هنا تعمد وإصرار أو إصرار وتعمد. طيب لما هي أصرت على قتل النبي وتعمدت ذلك الأصل أنها تقتل، ولذلك قالوا ألا تقتلها، أنت مش هتقتلها يا رسول الله؟ قال لا. قال لا، إذن الأصل أنها وضعت سما لا لقتل النبي وحده ولكن لقتل النبي وصحبه، والنبي قد عفى عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه وما كان يغضب لنفسه، ولذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم صراحها، فهذا عفو وإحسان وسماحة وصفح. طيب واحد ممكن يقوم عامل لي بقى مفتح ويقول لا ده عندي رواية إن النبي قتلها، هتخرج بقى منين؟ الأول عفا ثم قتل. بيقول له النبي عفا لأنه ما وجد أحدا قد مات على إثر ذلك. الرواية الثانية ثم قتلها، لأنه لما أخبر بأن بشر ابن البراء قد مات من أثر السم التي وضعته خلاص صارت قاتلة لنفسه، والنبي عفى عنها، خلاص كلهم اتألموا وكلهم تناولوا سم وأثر، لكن ما مات أحد، عفى. لكن بقتل بشر ابن البراء لا، يبقى فيه قصاص، ده قتلته. ناهيكم عن الإصرار والتعمد في يعني وضع السم للآخرين، فلا بد وأن تقتل ببشر، لا بد وأن تقتل ببشر لأنها قاتلة. ليه؟ لأن ده بقى ده حد ربنا، وده شيء ده يعني خاص بالأحكام، مش مرتبط لا بغضب النبي ولا بالانتصار لنفسي على الإطلاق، لا ده حق، حق لابد أن يطبق. ولذلك النبي ما كان ينتصر نفسه ولا كان ينتصر إذا من تهكت حرمات الله، كان يغضب إذا من تهكت حرمات الله. فإن قتلت يبقى لا، ولكم في القصاص حياة، يبقى لابد من القتل. طيب أي رواية ثانية؟ الرواية قلنا عند البخاري عند مسلم من طريق أنس، رواية ثانية عند البياقي من طريق أبي هريرة قال أن امرأة من يهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فقال لأصحابه أمسكوا فإنها مسمومة، أمسكوا فإنها مسمومة، وقال لها ما حملك على ما صنعت؟ قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه، وإن كنت كاذبا أريح الناس منك. قال فما عرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قتلها ولا تعرض لها، هافنا. طبعا أيضا رواه أبو داود بنحوه، ويطلع الحديث عند أحمد وعند البخاري طبعا بس مطول، من طريق أبي هريرة. عايز أفهم عندي حاجتين، هي أهدته شاة مسمومة صلى الله عليه وسلم، وبعدين فقال لأصحابه أمسكوا فإنها مسمومة، يعني الرواية بتقول إن أهدت، فمن النبي قال أمسكوا، اللي يأخذ على ظاهر الكلام يظن إن هي بمجرد إن هي أهدت النبي قال أمسكوا، يعني أوعوا تملوا إيديكم تاكلوش، يبقى إزاي النبي هنا لاكها أو أكل منها أو بشر أو ما شابه. لابد وأن تجمع الروايات حتى تقف على الفهم الصحيح. فهنا رواية مختصرة، وإذا جاءت عند أحمد وعند البخاري مطورة أيضا من طريق أبي هريرة، والفهم من خلال السياق أنها أهدت، قبل النبي الهدية، جاءوا وشرعوا يأكلون منها، النبي قال أمسكوا فإنها مسمومة، وفي رواية فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هنا، ما فيش إن النبي أرسلها أو جيء بها، عشان تعرف إن فيه اختصار لكن موجود في الطرق. فهنا قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك الله على ذلك، إن كنت أنت نبي ربنا هيخبرك، الوحي يقول لك، جبريل هيبلغك، في الحالة دي أنت مش هتاكل أنت ولا أصحابك. أما إذا كنت بقى ما أنتش نبي يبقى ما فيش وحي ولا أي شيء، وأنا كده بريح الناس منك. ولذلك قال فما عرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث أبي هريرة عند البياقي وزاد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجم، كان كل ما أثر السم يجي يؤثر في النبي ويظهر أثره يوم يحتجم، هو النبي احتجم بعدها مباشرة، وكان كل ما يجي مسافر أو في لحظات الأثر بتاع السم يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم. قال فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئا فاحتجم. طبعا هنا تفرد به أحمد. وعند أبي داود عن جابر أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية يعني مشوية، ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع، فأخذ إيه؟ الذراع، فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة قال: ارفعوا أيديكم، بعدما أكل. لكن هل أكل أكلا يعني مع احترامي كثيرا، أو حتى يعني دخل بطنه الكثير من الطعام؟ لا، لا كها، فالرئ دخل وابتلعوا النبي صلى الله عليه وسلم الشيء القليل. ولذلك هنا حكمة عظيمة جدا سأبينها بعد لحظات، لكن الآن هذا هو المعنى. اللي كان أكل بمعنى أكل كان بشر، ولذلك مات بعدها. طيب، فالنبي دعاها فقال لها: أثمنت هذه الشاه؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه التي في يدي اللي هي الذراع، وهي الذراع يعني أخبرتني بأنها مسمومة. قالت: نعم. قال: فما أردت بذلك؟ قالت: إن كنت نبيا فسيطلعك الله على ذلك، وإن كنت دون ذلك استرحنا منك. يعني إن كنت يعني ما انتش نبي، إن لم تكن نبيا استرحنا منك. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه. وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاه، واحتجم النبي على كاهل إلى آخره. طبعا جبنا كل يعني طرق رواية تقريبا عاد اللي عندي ابن اسحاق الى اخره. المهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر باثر السم تارة وتارة، وقلنا عشان ما يبقاش في شبهة على الاطلاق، ممكن واحد يقول لك في ايه؟ قال: ارفعوا ايديكم فان ذراع الشاتي تخبرني انها مسمومة، وفي ايه اكل منها، وفي ايه مات على اثر السم، وفي ايه والله يعصمك من الناس. يبقى ولكن ما فيش اسم نباته على اثر السم، مات مسموم. وفي نفس الوقت يقول لك: طب لما ذراع الشاه ما اخبرتلوش قبل ما يقول ايه؟ هنا حكم عجيبة، اللي يعني يتأمل معايا هيخرج بقوة ايمان. وكان ممكن ذراع الشاه تخبره باذن الله طبعا من اول ما بيرفعها كده قبل ما يحطها في الفم، انما ليه بعد ما لك منها تقول له وتأثر بالسم؟ اول حاجة لان الله جل وعلا اراد ان يجمع لنبيه الرسالة والشهادة، الرسالة والشهادة، لانه حينما يموت على اثر السم فانه يلقى الله شهيدا. فبما انه نبي رسول من اولي العزم وهو خاتم الانبياء والرسل وسيدهم، يعني سيد الانبياء والمرسلين، كمان يبقى معاه شهادة يلقى الله شهيدا. يبقى جمع مع الرسالة شهادة. طيب واحد يقول لي: طيب ما هو مات على اثر السم، فين والله يعصمك من الناس بقى؟ اقول له: ركز معي، عصموا فعلا بدليل ان الكلام ده كان في خيبر. النبي عاش بعد الحادثة دي ما يقارب 4 سنوات، ومعلوم ان اثر السم على طول بينهي الانسان، ان ما كانش النهاردة بكرة، ما كانش بكرة بعده، المهم خلال ساعات او خلال ايام. وهنا تتجلى الحكمة في ان الوحي لم يكتمل، بمعنى ان الاسلام لم تكتمل يعني اموره، لسه في وحي، لسه في احكام، لسه في امور عقدية، لسه في الى اخره. ولذلك ما يموتش النبي في الحال، ولا يموت بعد يوم، ولا بعد شهر، ولا بعد سنة، لا، يعيش قرابة 4 سنوات بعد دي. وفي ذلك دلالة على أن الله عطل أثر السم في جسد نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكتمل الدين وحتى تتم النعمة. فضل، لأنه كان لسه عشان يكتمل الدين وتتم النعمة لسه قرابة 4 سنين، فعاش النبي قرابة 4 سنوات والوحي ينزل عليه لغاية ما اكتمل بقى الدين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اكتمل وتمت النعمة، خلاص بقى يبقى يتوفاه الله جل وعلا، يتوفاه الله جل وعلا. يبقى لو قلنا والله يعصمك من الناس، لو جينا نقول ما فيهاش عصمة، الكلام ده لو مات بعدها بساعة، مات بعدها بيوم، مات بعدها بشهر. إنما دعاش النبي وكأن السم ما دخله. وقد عطل الله أثر السم في النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكتمل الدين وتمت النعمة. لما اكتمل بقى وتمت النعمة يجي بقى النبي في مرضه الذي توفي فيه ودخلت عليه أخت بشر ابن البراء ابن المعرور، يقول لها يا أم بشر إن هذا الأوان وجدت انقطاع أبهري من الأكل التي أكلت مع أخيك بشر بخيبر، مع أخيك بخيبر. قال ابن هشام الأبهر هو العرق المعلق بالقلب، العرق المعلق بالقلب. ولذلك كان المسلمون يرون أن النبي مات شهيدا، يعني النبي بيقول لها ده خلاص ده الأوان بتاعي، وإن دي اللي بيحصل لي ده أثر السم اللي أنا أكلته مع أخيك اللي مات فيه في خيبر. يبقى النبي بيشهد بنفسه أنه مات على إثر السم اليهودية، فكتب له الله جل وعلا الرسالة والشهادة في الأجر. أنتقل إلى الشطر الثاني الذي نبهت عليه، ألا وهو اللي ربط بقى اللي كنا يجب نذكره بالجديد، كان خلقه القرآن. فاصل وبعده واصل إن شاء الله. عدنا بفضل الله جل وعلا. طيب احنا بنقول كان خلقه القرآن، والضمير عائد على من؟ على الرئيس المقدم والإمام المبجل على محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فأنا ما بقول كان خلقه القرآن ده من عندي لا على الإطلاق، ده يعني وصف حقيقي لأخلاق النبي محمد. يعني مش بس بقول إن دي شهادة أو دي شهادة من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها في أخلاق النبي، لا دي شهادة الأمة في أخلاق النبي. وأيضا لما امتدحه ربه جل وعلا وزكاه من شعره إلى ظفره بيّن لنا أن خلقه القرآن، لما يقول وإنك لعلى خلق عظيم. شوف إن توكيدية واللام في لعلى توكيدية أيضا، ما قالش وإنك لعلى خلق، لا ده بقول عظيم. طيب إذن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أديب مهما أوتي من البلاغة أن يصفها، ولا يستطيع شاعر مهما ذكر من أبيات شعرية أن يقف على كنهها وعظمتها. لكن حسبي أننا ننقل بإذن الله جل وعلا. أخرج مسلم رحمه الله عن سعد بن هشام قال سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين فقلت أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أما تقرأ القرآن؟ أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى، فقالت كان خلقه القرآن. بروايه عند مسلم كان خلقه القرآن، يعني هو رايح يسأل أم المؤمنين الطاهرة المبراءة من فوق سبع سماوات، فبقول لها أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في أخلاقه. لكن آيات لا يستطيع أحد أن يكون على كمال هذه الأخلاق الإنسانية على الإطلاق، لا يمكن، لأن النبي معصوم. ولذلك أم المؤمنين بسهولة خالص تقول له أما تقرأ القرآن وأنت مش بتقرأ القرآن؟ قال لها نعم بقرأ القرآن بقرأه. قالت له كان خلقه القرآن، يعني إما تقول له بقى كان خلقه القرآن، انظر بقى إلى الأخلاق القرآنية إلى الآداب، يعني إلى الأخلاق المذكورة في القرآن أي التي حث عليها القرآن وحض عليه، وانظر إلى الآداب التي حض وحث عليها القرآن. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطبقا لها بحذافيرها، ولذلك كان له كمال إنساني في ذلك. وأخرجه أحمد. المهم وابن سعد من طريق منهم إن قال قتادة وإن القرآن جاء، يعني في زيادة هنا لقتادة يعقب فيقول وإن القرآن جاء بأحسن أخلاق الناس، بأحسن أخلاق الناس. طيب عندي بقى رواية يعقوب ابن سفيان عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. صحيح أخرجه النحو مسلم. المهم إما هنا إما المنتل إيه كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقضية الولاء والبراء نرى فيها كمالا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى لرضاه ويسخط لسخط، لذلك ما كان ينتصر لنفسه وما كان يغضب لنفسه، ولكن إذا انتهكت محارم الله جل وعلا كان يغضب وينتصر صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي قلنا لعائشة يا أم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه ثم قالت أي الراوي يعني أتقرأ سورة المؤمنين، هي طبعا السورة على سبيل الابتداء المؤمنون، إنما هنا في سياق الكلام شوف أتقرأ أي أنت سورة المؤمنين، اقرأ قد أفلح المؤمنون اللي هي الآية رقم 1 من سورة المؤمنون إلى العشر، يعني اقرأ من الآية رقم 1 إلى الآية العاشرة. قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه النسائي. يعني شوف بقى الصفات العظيمة جدا هذه كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالطبع نعم، وأن لأحد على ظهر البسيطة أن يقول إن أحدا كان في خلق النبي ليمكن، ولذلك حينما تقول ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله ليمكن، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق أخلاقا. ما بعده يفسر ما قبله من رواية أم المؤمنين تقول إيه ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهله، يعني أي صحابي أو أي حد من البيت النبي ينادي عليه يا رسول الله إلا وقال لبيك، إلا قال لبيك يعني صحابي، والمعلوم أن الصحابي لا يرقى إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو طبعا القدوة والذي نهتدي بهديه وهو الذي نتبعه وهو رسول الله وخليله وحبيبه، فمش حد يرقى لمرتبته على الإطلاق من البشر. ورغم كده الصحابي ينادي عليه يا رسول الله يقول لبيك، أي حد من آل بيت رسول الله ذكر أنثى يا رسول الله لبيك لبيك، حتى لو غلام من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لبيك. الله أكبر على الأخلاق. المهم ولذلك أنزل الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وعند ابن أبي شيبة عن قيس بن وهب عن رجل من بني سراه قال قلت لعائشة أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. عايز تعرف اخلاق النبي؟ انت بتقرأ القرآن؟ يبقى اقرأه. طب انت قرأت قول الله وانك لعلى خلق عظيم؟ دي اخلاق النبي، لان اللي شهاد له بها مين؟ اللي خلقه نفسه، ملك الملوك الخالق هو اللي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك لو بحثنا في ذلك واتينا بالروايات وبأطرافها ما انتهينا في حلقة على الإطلاق، ولذلك أريد أن أستثمر ما تبقى من وقت. طيب أنا هدخل على رواية أستشف منها وأقتبس الضوء منها أكثر وأكثر في الفهم. أخرج أبو نعيم في الدلائل عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس لطفا، انتبه، لطفا يعني كان لطيفا مع الناس، مع أهله، مع أصحابه، مع الجميع. ولذلك حينما نقول هذا يلطف بفلان وفلان عنده لطف بالآخرين، من قول الشاعر وهو يبين معنى اللطف: حيث نرى الكثيرين يخطئون حتى في معنى اللطف في أثناء الدعاء. يعني مثلا ايه؟ واحد يجي يدعي ربنا: اللهم إني لا أسألك رد القضاء لكني أسألك اللطف فيه. ايه يعني؟ يا رب وقع علي اللي انت قضيه، بس الطف بي، الطف بي يعني خفف عني، يعني خليه ايه، مش تقيل قوي عليا. طب ليه يا ابني؟ طب ما تقول اللهم اني اسالك العفو والعافيه. ما جايز ما انتش قد الابتلاء اللي يقع عليك، ما جايز حتى مع اللطف اللي فيه الامور يعني تضطرب معك، او يعني التوتر او ذبذبه في الدين عندك او عند احد من بنيك او اهلك. انما خليك زي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: اللهم اني اسالك العفو والعافيه. ولذلك يقول الشاعر: فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. ولذلك نرجع إلى الرواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس لطفا، والله ما كان يمتنع في غداة باردة من عبد ولا من أمة ولا صبي أن يأتيه بالماء فيغسل وجهه وذراعيه. ممكن واحد يوم واخدها كده يقول لك: شوف أنت بتتكلم عن النبي كيف، انما دلوقتي اهو. طب احنا عايزينك فضيلة الشيخ تبقى عامل زي دي ولا التاني؟ لا 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 لا، في فرق ما بين الترفع والتكبر. التكبر مذموم، اللي هو الكبر مذموم وكبيرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انما الترفع ممكن واحد انسان واطي، واعوذ بالله من اللفظة، يجي لك يعني كانه بيستظرف، يعني كيت يا فضيل الشيخ انا عايز انك تعمل لي كيت وكيت. انت يعني من باب سلامة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فانت بتترفع عن هذا عشان ما تقعش في اثم، فلك شوف ده متكبر، ده معبرنيش. لا، ده بيترفع عن سلوكياتك الهابطة، بيترفع عن بيئتك اللي هي المنحطة اللي انت خارج منها، بيترفع عن المستوى الضحل والقلب الأسود واللسان العكر اللي انت بتتمتع به والعياذ بالله. كذلك يجي واحد هو مرض نفس وكيت وكيت وكيت، يترفع. نعم، هذا مطلوب، وإلا الشيخ يبتلى بأثارك وهمومك. واحد ثاني سافل وكيت لك: يا أخي ما تخلفوني أفضل، ما أخي ما أنا كيت وكيت وكيت. يعني الشيخ لا الوقت بتاعه فيه كفاية، عنده العلم، عنده العطاء العلمي، عنده الدروس، عنده بيته، عنده رحمه، عنده إلى آخره. فما يوكل بك آخر أو ما شابه ذلك لا بأس، إنما كان عارف أخلاقك وعارف إنك إنسان على هذا السلوك وبتقول هذا بس من باب تعليق شماعة ليترفع. أما بالنسبة لي أهلنا من الطيبين والمساكين والفقراء والبسطاء أو اللي نفسهم يتعلموا نشيلهم على دماغنا من فوق. ليه؟ لأن القلوب عند هؤلاء مستوية، من باب إنما الأعمال بالنيات. ولذلك أتى مثل هذه النقاط حتى لا يقال إن في الدين درواشة أو إن الأشياخ غير. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم معلوم من هو النبي، والذين كانوا في عهده من أصحابه سواء كانوا ذكورا أو إناثا كانوا يعلمون قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبجلونه ويوقرونه ويعظمونه، وكانوا أحسن الناس أدبا بين يديه، بخلاف الزمن ده اللي خربت فيه الزمن وفسدت فيه الأخلاقيات، بل بالعكس ربما الشخص عايز يقرب منك لا ليمدحك ولكن ليقدحك، لا لينصحك ولكن ليفضحك، لا ليسترك ولكن ليعريك، والعياذ بالله. اللهم يا رب احفظنا من هذه الأمثلة ومن تلك البيئات الدنية الواطية. طيب نرجع للرواية بتاعتنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس لطفا، والله ما كان يمتنع في غداء باردة من عبد ولا من أمة ولا صبي أن يأتيه بالماء فيغسل وجهه وذراعيه، وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه أذنه فلم ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف عنه، وما تناول أحد بيده إلا ناوله إياه فلم ينزع حتى يكون هو الذي ينزعها منه. كل هذه الأمور تدل على أخلاقه السامية العالية صلوات ربي وسلامه عليه. وقلنا عشان بس الناس برضو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودول أصحابه، وكانوا أكثر الناس معرفة بحقه، فكانوا أكثر الناس أدبا معه، ولذلك الجزاء من جنس العمل. وإلا هناك من الناس من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، ثابت عن النبي أهو بينادى عن النبي، النبي قال بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة، ولما دخل احتضنوا كيف، مش نفاقا، اتقاء فحشه وشره، عشان اللسان والعياذ بالله جل وعلا اللي محتاج حدسة، اللسان القذر اللي مش هيكف عن الطعن والكلام والتجريح إلى آخره. فهذه الأمثلة الدنية يشتري الناس أعراضهم. ولذلك ابن حزم وغيره يقولوا كلمة مهمة جدا بالنسبة للي يتصدى لخدمة الناس أو للدعوة في سبيل الله جل وعلا، لا بد وأن يتصدق بشيء من عرضه لا محالة. ليه هيسب ويشتم ويجرح ويتهم؟ لا محالة، لا محالة. يبقى بيحط إيده كده في البق، والبق ده هو اللي بيجرح فيه وبيطعن فيه وبيعريه وبيسب فيه، بيطبطب على الظهر، والظهر ده اللي قاعد يتتبعه وعايز يسقطه بأي شكل، لا محالة. هذا شيء يعني. وعند مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، وربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فيه. هذا أيضا على منوال الحديث السابق، وهو يبين تماما نفس المعنى الذي ذكرناه. وعند أبي داود ما رأيت رجلا قد التقم أذن النبي، يعني قرب كده عشان يسر للنبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده رجل، يعني آخذ بيد النبي رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يعني يدع يده من يد النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا أيضا من باب التواضع، من باب أخلاقه السامية وأخلاقه الزكية التي لا يمكن لإنسان على الإطلاق أن يقف على وصفها وصفا دقيقا، لأن اللسان سيعجز وإن ما في القلب لا يمكن لسان أن يعبر عن أو أن يترجمه، اللهم إلا إذا نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أنقلوا الآن. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين ربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبوا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حينما ينقلون عنه ننقلوا بأدبهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الوقت قد انتهى بإذن الله جل وعلا، فإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، وأقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. أبدا ملتنا يا رسول الله.